الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ضمن دروس شرح كتاب منهج السالكين وشرح كتاب البيوع، فهذا هو الدرس التاسع. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وانتهى في الحديث إلى باب الشركة، والشركة تعريفها اجتماع في تصرف، يعني أن يتعاقد شخصان في شيء يشتركان فيه، وطبعا هذه تسمى شركة عقود، وهي المقصودة عند الفقهاء. كان أشترك أنا وزيد في فتح محل. طيب، ذكر المصنف الدليل الدال على جواز الشركة، والأدلة على جواز الشركة كثيرة، لكن المؤلف ذكر هذا الحديث الذي ضعفه بعضهم وصححه بعضهم. قال صلى الله عليه وسلم: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خان خرجت من بينهما. والحديث واضح، دليل على جواز الشركة. والأدلة على جواز الشركة كثيرة، فلذلك المؤلف قال: الشركة بجميع أنواعها كلها جائزة. نعم، جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. وقال سبحانه: ضرب الله لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. والحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله. يقول رحمه الله في مباحث الشركة: ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه. نعم، هذه قاعدة، وهذا أمر مهم في باب الشركة. الربح والملك على حسب الاتفاق. الملك، فليس هناك مبلغ محدد للملك، أي رأس المال حسب ما يتفقان عليه. الربح على حسب ما يتفقان عليه، بشرط ذكره المصنف بقوله: إذا كان جزءا مشاعا معلوما. المشاع المعلوم كالربع، كالثلث، كالسدس، كالنصف. نعم، كأن يقول: نريد أن نفتح محل. قال: خلاص نفتح، أنا وزيد نفتح محل، لي الربع، لي النصف، ولك النصف. هكذا، أو لي ثلاث أرباع ولك الربع. قال: وافقت. نعم. طيب، إن قال الربح بيننا يصح، لأن الربح بيننا ما معنى النصف والنصف. إذن يشترط في الشركات أيها الإخوة أن يكون جزءا مشاعا، ثلث، ربع، معلوما. فلو قال: سنشترك أنا وأنت في فتح محل، وأنا لي 1000 ريال والباقي لك، حرام، ما يجوز. لماذا؟ من يعرف لماذا؟ لأنه ربما ما تربح إلا 1000 ريال. أنا قلت: أنا لي 1000 ريال والباقي لك. ربما ما تربح إلا 1000 ريال، فيكون صاحبي خسران، وربما تربح كثير وكثير. نعم، مثال آخر: اشتركنا في محل، واشترطت أن يكون لي مثلا ربح شهر رمضان. قلت: شهر رمضان الربح لي، وأنت لك ربح شهر شوال. ما يجوز. لماذا؟ لأنها قد تربح في رمضان ولا تربح في الشهر الثاني، فيكون فيه غرر وفيه يؤدي إلى النزاع والتخاصم. إذن لابد في الشركات شرط أساسي أن يكون جزءا مشاعا، ربع، ثلث، معلوما، ربع، ثمن، لي ربع ولك ثلاث أرباع، لي نصف ولك نصف. طيب، إن لم يذكر الربح لا يصح، واضح لا يصح. لماذا؟ لأن الربح هو المقصود من الشركة، فلا يجوز الخلل به حينما تشارك شخص. لماذا؟ الإنسان بالتجارة يريد الربح. الأمر الثاني أن عدم ذكر الربح يبقى مجهولا، وهذا يؤدي إلى النزاع. إذن الربح حسب ما يتفقان عليه، أما الخسارة فعلى قدر المال. نعم، الخسارة على قدر المال. انتبهوا لهذه القواعد في باب الشركة: الربح على حسب ما يتفقان عليه، أما الخسارة فعلى قدر المال. سيأتي لماذا. مثال: جاء أحدهم بمئتين ريال، وجاء الآخر بمئة، وخسر الشركة، يعني المحل خسر، وصفوا المحل. عند التصفية أصبح المال 150، يعني صفوا المحل وانتهت الشركة وبقي 150 ريال. الذي دفع 200 كم تكون خسارته؟ 100، وعلى صاحب 100 خسارة 50. نعم الخسارة على قدر المال، هذه قاعدة على قدر المال، لأنه هذا اللي يدفعه، هو دفع 200 تكون خسارته 100 فيعطى 100، وعلى صاحب 100 50 فيعطى 50. لماذا أيها الإخوة الربح على ما يتفقان عليه؟ لأن في الربح أحيانا الإنسان يشترط هذا الشرط لأنه قد يؤثر فيه. مثال، قد يأتيني شخص ويقول نريد أن نفتح، أريد أن أفتح محل معك، فأقول أنا موافق ما عندي مانع بس بشرط لي 3/4 ولك ربع. طبعا يجوز هذا. طيب ليش يجوز على حسب ما يتفقان؟ لأنه أحيانا أنا أكون لي وجاهة في البلد ويكون لي مثلا معرفة بالتجار، فأشترط هذا الشرط، أقول نعم بس أنا لي 3/4 لأنك أنت مستفيد، أنا لي وجاهة، ستأخذ اسمي، أكثر التجار يعرفوني، فأنا أشترط 3/4. طبعا الآخر سيوافق لأنه أصلا ما جاء لي إلا هو مستفيد، يقول سيستفيد، يعرف أكثر التجار والتجار يثقون فيه. هذا السبب الذي جعل إن الربح على حسب ما يتفقان عليه والخسارة على حسب قدر المال. مثال آخر، أجي الشخص وأقول سنفتح محل مثلا نجارة، فيقول ما عندي مانع بس بشرط لي 3/4 مثلا أو لي الثلثين، لي الثلثين، فأقول أنا موافق. ليش يجوز؟ لأن هذا اللي فتح النجارة قد يكون ما يعرف نجارة له، يعني قد يكون مستغني، يعني بإمكانه يروح يدور واحد غيره، قد يكون يعني بارز في النجارة وشاطر بالنجارة، فأنا أحتاجه فأنا موافق، يقول أنا أشترط بس بشرط لي الثلثين لك الثلث. نعم، فدخل في هذا شركة الإنان، وهي أن يكون من كل منهم مال وعمل، وهذه أكثر الشركات انتشارا، هذه الموجودة شركة العنان. تعريفها أن يشترك اثنان فأكثر في مال التجيران فيه، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه، ففيها مال وعمل بدني، وهذا النوع جائز بالإجماع، وهو المنتشر الآن، هذا هو المنتشر، هو الموجود الآن. أفتح أنا شخص محل، أنا أجلس في المحل وقت ويجلس في وقت ونجلس كلنا فيه، وعلى حسب ما يتفقان كما سبق معنا في القاعدة قبل قليل، لي النص ولك النص، لي 3/4 ولك الربع، لي ثلث ولك ثلثين، لي ثلثين ولك ثلث، على حسب ما يتفقان عليه. وهذا النوع جائز بالكتاب والسنة. أدفع أنا 10,000 ويدفع 10,000 ونفتح محل، نفتح مطعم، نفتح بقالة. نعم، سميت بذلك لأنهما يتساويان في المال والتصرف كالفارسين إذا استويا بين فرسيهما وتساويا في السير، فإن عنانيهما يكون سواء. وهذا النوع كما قلت هو السائد بين الناس، لأنه لا يشترط فيه مساواة لا في المال ولا في التصرف، فيجوز يكون أحد الشريكين أكثر من الآخر، أنا 10,000 و20,000 ما في مال. يشترط لهذه الشركة أن يكون المال معلوما، هذا سبقت قاعدة كل الشركات، يشترط أن يكون المال معلوما. لماذا؟ لأن المجهول لا يمكن الرجوع إليه عند الفسخ، هذا أمر معلوم حقيقة، ما في أحد يشترك مع شخص ويقول خلاص أنا أدفع مال وأنت مال ولا يحدد المال، لكن من باب التنبيه ينفذ تصرف كل واحد منهما بالمالين بحكم الملك في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيبه في نصيب شريكه. نعم، فأنا أجلس في المحل مثل العصر أو الصباح أتصرف بالمحل، لأن النص المحلي أتصرف فيه بحكم ماذا؟ بحكم نصيبي، ونصيب صاحبي شريكي بحكم الوكالة. نعم، يشترط أن يكون لكل واحد منهما جزءا معلوما من الربح مشاعا كما سبق، هذه قواعد سبقت، لا بد يكون الربح لي نص ولك نص، لي 3/4 ولك ربع. قال وشركة المضاربة بأن يكون من أحدهم المال ومن الآخر العمل، هذا النوع الثاني من أنواع الشركات وهو المضاربة، وهو أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر فيه على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشتري طاره، هذه شركة المضاربة، واحد منه المال والآخر منه العمل. وهذه الشركة يلخو الناس بحاجة إليها، حيث أن الأموال لا تنمو إلا بالتنقيب والتجارة، وليس كل من يملكها يحسن العمل بها، وكذلك هناك من يحسن العمل لكن لا مال له، فكانت الحاجة لصالح الطرفين، وهذه المضاربة. أنا مثلا عندي مال، يأتيني شخص يقول أنا عندي خبرة مثلا بالكمبيوتر، ما رأيك تعطيني 40,000 وأنا علي الشغل والربح مثلا بيننا النص بالنص؟ يجوز، أنا مني المال ومنه العمل. مثلا شخص مثلا أعطيه مال وهو يذهب ويأتي بالبطيخ، أنا مني المال ومنه الشغل، يجلس ويبيع البطيخ، عنده خبرة ببيع البطيخ مثلا، وأنا مني المال، يجوز، وعلى حسب ما اتفق عليه، أقول بشرط أنا لي 3/4 ولك الربع، أو لي النصف ولك النصف، هذه المضاربة، وهي يعني من الشركات اللي كانت موجودة في الجاهلية وأقرها الإسلام، وهي شركات مهمة، لأن بعض العمال عنده خبرة بهذا العمل لكن ما عنده مال، وبعض التجار عنده سيول عنده مال لكن لا يريد أن يعمل، فهي الشركة صحيحة وسليمة. وإن قال رب المال اتجر به والربح بيننا فنصفان، هذا أمر واضح. وإن قال اتجر به ولي ثلاث أرباع أو الثلث صح، لأنه متى علم نصيب أحدهما أخذ هو الباقي الآخر. فلو قلت لي ثلاث أرباع يصح، المعلوم يبقى له الربع. ولا يضارب العامل بمال لآخر إلا بشرطين، يعني أنا اتفقت مع هذا العامل يبيع البطيخ، أنا أعطيه منه 10,000 ريال وهو يشتغل في البطيخ، ما يجوز أن يذهب لتاجر ثاني ويعقد معه عقد مضاربة، ما يجوز إلا بشرطين. الشرط الأول إذا رضيت، لأنه يتضرر، أنا عقدت مع هذا العامل أعطيه 10,000 ريال وهو عليه العمل يبيع بطيخ، يأتي ببطيخ ويبيع، فما يجوز يذهب العامل تاجر آخر ويأخذ مضاربة إلا بإذني. الأمر الثاني إذا لم يضر بالأول، فإن ضر به ما يجوز. مثال، أعطيته 10,000 ريال من أجل يتجر به بالكتب، طيب ثم جاء هذا الرجل وعقد مضاربة مع رجل آخر بنفس السلعة، بلا شك هذا يضر بالعقد الأول، لأن السلعة إذا كثرت رخصت، إذن بشرطين. لكن طبعا إذا رضي الأول جاز. إن فسدت شركة المضاربة فقيل المال كله لرب المال وللعامل أجرة المثل، وقيل أن للعامل سهم المثل، فيقال لو اتجر إنسان بهذا المال كم يعطى في العادة؟ فقال مثلا يعطى نصف الربح، فيكون له نصف الربح، وهكذا. وهذا القول الصحيح، لأن العامل إنما عمل على أنه شريك لا على أنه أجير. نعم، يعني شركة المضاربة قد تفسد، فسدت وبقي من المال 2,000 ريال، هل العامل له شيء أم لا؟ فقيل المال كله لرب المال. والقول الثاني أن للعامل سهم المثلي. قال وشركة الوجوه بما يأخذان بوجوههما من الناس، هذا النوع الثالث من نوع الشركات، وهو شركة الوجوه، والمراد بالوجوه هنا الجاه والمنزلة، وهي شركة تقوم على اشتراك رجلين أو أكثر ولا مال لهم على أن يشتروا بوجوههم. لماذا سميت بذلك؟ لبنائها على وجاهة كل منهما ومكانته عند الناس، وطبعا يكون الربح بينهما على ما اشترطه كما سبق من تساو أو تفاضل، لأن أحدهما قد يكون أوثق عند التجار. نعم، هذه شركة الوجوه، أتفق أنا وشخص نفتح مثل محل أو تجارة، ونذهب من التجار نأخذ أغراض على التصريف. سميت وجوه لأننا نعتمد على مكانتنا، أنا أذهب إلى التجار الذين أعرفهم ويثقون بي، وهو يذهب إلى التجار الذين يعرفهم ويثقون به، فنأخذ منهم مال وأغراض ونعطيهم المال فيما بعد بعد العمل بالتجارة. فلذلك سميت شركة الوجوه، ما في مال حاضر، نأخذ من التجار أغراض، مثلا سنفتح مثلا محل بقالة، نأخذ مثل عصيرات وغيرها من الأغراض بوجوهنا، أروح للتاجر يثق فيني يعطيني، وصديقي شريكي يذهب إلى التاجر يعرفه ويعطيه، فلذلك سميت شركة الوجوه. قال وشركة الأبدان بأن يشترك بما يكتسبان بأبدانهما من المباحات من حشيش ونحوه وما يتقبلان من الأعمال، هذا النوع الثالث أو الرابع من أنواع الشركات، وهو شركة الأبدان، أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما، يسميها الفقهاء شركة الأعمال، يعني شركة تكون بين الحدادين والنجارين وغيرها ممن يعملون بالبدن. مثال، نذهب نحطب حطب بلبر، أنا وشخص، فقل اذهب احطب وأنا اذهب احطب، وما حطبنا فبالنصف، جائز ما في بأس. مثل يذهبون للفقع بالبر، يقول إيه رأيك نذهب للبر ونفقع والربح بيننا، قال خلاص، فأذهب أنا لمكان معين، هو يذهب لمكان معين ونلقط الفقع، فنأتي خلاص نجيب الفقع، اتفقنا حنا على النص، أنا أخذ النص ويأخذ النص، وهكذا، والنجارين وهكذا، جائز ما فيها بأس، على حسب ما نتفق عليه. شركة الأبدان تصح مع اختلاف الصنائع كحداد ونجار مثلا، لهذا أقول الصحيح لا تصح، فالواحد حداد ونجار قال سنشتغل ونعمل، أنا نجار وأنت حداد وبالنصف، أنت تكسب وأنا أكسب، ثم نجمع المال، أنا كسبت 1000 وأنت كسبت 3000، نجمع المال لينص لك النص، يجوز. إذا مرض أحدهما فالكسب الذي عمله أحدهما بينهما لأن الأصل الشركة، وإن طالبه الصيح أن يقيم مقامه لزمه لأنهما دخل على أن يعمل، فإذا تعذر عليه العمل بنفسه لزمه أن يقيم مقامه. طلعنا للبر نحطب، اتفقنا لينص له النص، مرض شريكي يجب أن يقيم واحد غيره، لماذا؟ لأن الشركة تقوم على العمل، لأنه دخل الشركة على العمل في الشركة، فيلزمه أن يقيم، إذا طلبه الشريك الآخر يلزمه أن يقيم غيره. قال وشركة المفاوضة وهي الجامعة لجميع ذلك، هذا النوع الخامس من نوع الشركات وهي شركة المفاوضة، وهي أن يفوض كل واحد من الشريكين الآخر في مال الشركة في غيبته وحضوره شراء وبيعا ومضاربة وتوكيلا وتوكلا وغيرها، وكلها جائزة. هذه شركة المفاوضة، ينفاوض أفوض أقول أنت شريكي في كل شيء وأنا شريكك شركة، فهو يبيع ويشتري بمالي وأنا أبيع وأشتري في ماله وعلى حسب ما نتفق عليه. نعم، وهي نادرة الشركة هذه، نادرة وهي موجودة، وكلها جائزة يعني مباحة، ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما كما سبق. نعم، هذا يفسد الشركة، أي إذا كان في الشركة ظلم أو غرر فإنها لا تصح. خذ هذه الأمثلة، مثلا قال أحدهما أشترط ربح شهر رمضان لي، أنا أدخل معك شركة بس ترى شهر شوال الربح لي وأنت لك شهر صفر، هذا ما يجوز لأنه غرر. وجه الغرر، وجه الغرر أيها الإخوة، لأنه قد تربح بشوال ولا تربح محرم، هذا غرر، وقد سبق معنا في باب البيوع أن الشريعة نهت عن الغرر. لو قال أشترط ربح إحدى السلعتين، نبي نفتح محل مثلا ثياب، الثياب هذه الزرقاء ربحها لي وأنت لك الثياب الخضراء ربحها لك، ما يجوز لأنه قد تربح هذه وهذه، لا تربح وصير في غرر. لو قال لي ربح 1000 ريال والباقي لك، ما يجوز كما سبق لأنه غرر، قد ما تربح إلا 1000 ريال. نعم، باب المساقات والمزارعة. قال المؤلف المساقات على الشجر بأن يدفعها للعامل ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الثمرة، والمزارعة أن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع. ذكر المصنف رحمه الله المساقات والمزارعة. المساقات لغة مشتقة من السقي، لأن السقي هو أهم الأعمال الذي يستفيد منها نعم الثمر. وتعريفها كما ذكره المصنف أن يدفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه بجزء معلوم من ثمره مشاء. مثال إنسان عنده أرض وعليها أشجار من نخيل وأعناب ورمان وغيرها، يعني مو فاضي يشتغل فيها، فجاء للشخص وقال قم بهذه الأرض أسقها نمها ولي النصف ولك النصف، جائز ولا مو جائز؟ جائز ولا بأس، بجزء مشاع. انتبهوا، لابد جزء مشاع، نفس القضية لأنها تدخل تحت بالشركة، لابد شرط أساسي جزء مشاع معلوم، ما يجوز يقول لي 1000 ولك الباقي، لا، لي النصف ولك النصف، لي 3/4 ولك الربع. هذه هي المساقات، واضحة؟ المزارعة مأخوذة من الزرع، وهي دفع أرض لمن يزرعها بجزء معلوم مما يخرج منها. إنسان عنده أرض بيضاء وليس فيها زرع وليس فاضي، هو يعني ما هو فارغ يعمل فيها، فأعطاها فلاح، قال الفلاح ازرع هذه الأرض، ازرع هذه الأرض واشتغل بها، وبيننا لك نصف الزرع ولي نصف الزرع، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. إذن المساقات لابد أن تكون على شجر، نخل، تين، عنب، رمان، فيدفعها العامل ويقوم عليها بجزء معلوم. طيب، مشاع معلوم كالثلث والربع. فلو قال قم بسقي هذه الأرض مساقات ولي ثمرة هذا العام ولك ثمرة العام القادم، ما يجوز. لي ثمرة 4 شهور الأولى ولك ثمرة 4 شهور الثانية، ما يجوز، لابد من جزء مشاع حتى نتجنب الغرر والجهالة التي تؤدي إلى النزاع والخصومات. طيب، فإن كانت على ثمرة معينة لا تصح، كان نقول هذه 100 شجرة تقوم بسقيها ولي ثمر 30 شجرة، ما يجوز لأنه قد ما تثمر إلا هذه 30 شجرة. قال وعامل النبي عليه الصلاة والسلام على خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. ذكر المصنف رحمه الله الدليل على جواز المساقات والمزارعة، وهي معاملة النبي عليه الصلاة والسلام لأهل خيبر. طبعا كان المسلمون مشغولين بالجهاد وليس عندهم الفراغ حتى يقوموا على أرض خيبر وشجرها، واليهود فارغون لهذا وهم أبصر بهذا العمل من المسلمين. فلما اقتضت المصلحة الشرعية بقاءهم في ذلك الوقت وإن كانوا أعداء، واستمروا على ذلك إلى أن أخرجهم عمر في خلافته بسبب أحداث أحدثوها. فالحديث ذكره المصنف رحمه الله ليستدل به على جواز المسارعة والمساقات، فقوله من زرع دليل على جواز المزارعة، من تمر وفي رواية مسلم ونخل وشجر دليل على جواز المساقات. عامل النبي أهل خيبر، المعاملة التعامل مع الغير، وخيبر بلدة زراعية شمال المدينة كان يسكنها طائفة من اليهود، فتحت في المحرم سنة 70 من الهجرة بشطر ما يخرج منها. الشطر المراد النصف، المراد هنا النصف، والمعنى أنه عاملهم بنصف ما يخرج من ثمرها وزرعها مقابل عملهم ونفقتهم، والنصف الآخر للمسلمين لكونهم أصحاب الأصل. وجواز المساقات والمزارعة من محاسن الإسلام، فإن كثيرا من أهل النخيل والشجر يعجزون عن عمارته وسقيه، ولا يمكنهم الاستئجار عليه، وكثير من الناس لا شجر لهم ويحتاجون إلى الثمر، ففي تجويزها دفع حاجتين وتحصيل لمصلحة الفئتين. ثم ذكر المصنف حديث متى تحرم المساقات والمزارعة إذا كان فيها جهالة. قال رافع بن خديج كان الناس يؤاجرون على عهد النبي عليه الصلاة والسلام على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. ذكر المصنف متى تكون المزارعة والمساقات حرام، وهذا الحديث حديث رافع فيه المزارعة الفاسدة على الماديانات بذال مكسورة وهي مسائل الماء، وقيل ما ينبت حول السواقي، وأقبال الجداول الأقبال الأوائل، والجداول جمع جدول وهو النهر الصغير، وأشياء من الزرع أي وقطعة أو جهة من الزرع تكون مختارة طيبة. فلم يكن للناس كراء إلا هذا، أي ولم يكن لأهل المدينة طريقة لتأجير الأراضي الزراعية إلا هذه الطريقة المشتملة على الجهالة والغرر والمخاطرة. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، أي فأما كراء الأرض للزراعة بأجر معلوم مضمون من الذهب والفضة ونحوهما فهذا جائز ولا بأس به لعدم الجهالة والغرر. إذن الحديث دليل على جواز المسارعة الصحيحة وهي السالمة من الغرر والجهالة، كأن أقول زرعتك ولك الثلث ولي الثلثان، أو لي النصف ولك النصف. أما المزارعة الفاسدة فهي المشتملة على غرر وظلم وجهالة، مثالها كان أقول زرعتك ولي الجانب الشرقي ولك الجانب الغربي، حرام ما يجوز لأنه غرر وجهالة. زرعتك على أن لي الزرع الذي أمام النهر ولك الزرع البعيد، ما يجوز. زرعتك على أن لي نتاج الشهر الأول ولك نتاج الشهر الثاني، ما يجوز. إذن المزارعة الفاسدة ما هي؟ التي فيها غرر وظلم. أما شيء مشاع معلوم فلا بأس به. إذن أما شيء معلوم فلا بأس به. والفرق بين المزارعة والإجارة أن المزارعة من جنس الشركة ويستويان في الغنم والغرم، فهي كالمضاربة لأن كل منهم له جزء معلوم معلوم، إن جاد الزرع كثر وإن كان رديئا قل. أما الإجارة لا، استأجر الأرض ولي ما فيها، فقط صاحب الأرض أعطيه سنويا مثلا 1000 ريال أو 10,000 ريال. أما المزارعة من جنس الشركة، وعلى كل منهما ما جرت العادة به، يعني على كل من العامل وصاحب الأرض ما جرت العادة به، يعني جيت لشخص وقلت خذ هذه الأرض قم بسقيها مساقات، طيب صاحب الأرض ماذا عليه والعامل ماذا عليه؟ قال المؤلف ما جرت العادة به، العادة عرفا صاحب الأرض بماذا يأتي والعامل ماذا يأتي؟ فالعرف المعروف المعروف عرفا كالمشروط شرطا. فالمعروف الآن أن العامل على العامل ماذا؟ الحرث والسقي والتسميد وقطع الأغصان الرديئة وإصلاح طرق الماء، معروف العامل يعمل بها. رب المال صاحب الأرض ماذا عليه؟ يحفظ الأصل كبناء حائط أو بناء من هدم، حفر البئر، احضر آلة رفع الماء، وهكذا. طيب، وما يلزم العامل ورب الأرض مما ليس فيه نص فيرجع فيه العرف، فما تعرف عليه الناس أنه من اختصاص العامل لزمه أو من اختصاص رب الأرض لزمه، فإن لم يكن هناك عرف معلوم فعلى ما تشارطاه حسب الشروط. اختلف العلماء هل يشترط أن يكون البذر من رب الأرض أم لا على قولين. فالقول الأول أنه يشترط، وهذا المذهب قياسا على المضاربة، قالوا البذر لابد أن يكون من رب الأرض، والصحيح وهو القول الثاني أنه لا يشترط، فيجوز من رب الأرض ويجوز من العامل، ورجح هذا ابن قدام بن القيم. حديث عامل أهل خيبر، النبي عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر، ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام البذر على المسلمين. وقد ذكر ابن القيم أن الحديث دليل على عدم اشتراط كون البذر من رب الأرض، وإنما يجوز أن يكون من العامل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان ينقل البذر إليهم من المدينة قطعا. قال رحمه الله: وعلى كل منهم ما جرت العادة فيه، والشرط الذي لا جهالة فيه. نعم، يعني على ما اشترطا، أي إذا تشارط على شرط معين لا جهالة فيه فلا بأس. مثال: اشترط العامل أن يحرف الأرض بحراثة المالك، قال العامل أشترط أن تكون حراثة الأرض بحراثتك أيها رب الأرض، فوافق المالك فلا بأس. لو شرط المالك أن العامل يأتي بالبذر صح، ما في بأس. ولو دفع دابة إلى آخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز. نعم، هذه تسمى عند العلماء المعاجرة. عندي بعير أو حمار، أقول يا فلان خذ هذا الحمار واشتغل عليه بالسوق، حمل عليه، وما حصل بيننا مثل ما أقول لشخص الآن خذ السيارة، اذهب اذهب بهذه السيارة، وصل الركاب، اذهب بالركاب إلى هنا وهنا، وفي آخر النهار الربح بيننا، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لي النصف ولك النصف، هذا ما يجوز، لأن هذه الأشياء عين تنمو بالعمل عليها، فجاز العقد عليها ببعض نمائها. لكن كما قلت لا تنسون يا أخوان بالشركات قاعدة، لابد الربح جزء مشاع معلوم، يعني احفظوا هذه القاعدة، هذه أهم قاعدة بالشركات، هذه أهم مسألة. مثال آخر: عندي بعير، فقلت لشخص جالس خذ هذه البعير اعمل عليها، حمل بإيجار وكذا، والربح بيننا، أو لي ثلاثة أرباع ولك الربع، جائز ولا مو جائز؟ جائز ولا بأس. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب إحياء الموات. قال: وهي الأرض البائرة التي لا يعلم لها مالك. ذكر المصنف رحمه الله تعريف إحياء الموات. طبعا الموات بفتح الميم والواو الأرض التي لا مالك لها من الآدميين ولا ينتفع بها أحد، وهذا معنى قول المصنف البائرة، يعني المتروكة التي لم تزرع التي لا يعرف لها مالك، هذا شرط الموات، هذا شرط الموات، أن تكون الأرض التي يراد إحياؤها لا يعلم لها مالك معين. فتعريف الموات عند الفقهاء: هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. المنفكة عن الاختصاصات أي التي لا يختص بها واحد بعينه، كالأرض الخراب الدارسة التي لا يملكها أحد ولا يتعلق بها مصلحة عامة. أما الأرض التي فيها مصلحة عامة ما يجوز إحياؤها، كأن تكون الأرض دفن مدفن لأموات البلد، أو تكون هذه مكان يخرجون فيه يأخذون منه الملح، أو تكون مكان يعني يخرجون به مثلا يجلسون فيه، هذه ما يجوز إحياؤها. طيب، يقول: هي المنفكة على اختصاصات وملك معصوم، أي ما جرى عليه ملك معصوم بشراء أو عطية وغيرها، فلا يملك بالإحياء لأنه ملك لصاحبه، ما يملك. طيب، إذا يشترط لإحياء الأرض الموات شرطان: ألا يكون لها ملك مالك معين، وألا تكون من اختصاصات البلد، ما تكون حديقة البلد أو مدفن للموت. ذكر المصنف بما يحصل الإحياء. الآن عرفنا إحياء الموات، الأرض الموات ما يكون، ما تكون ملك لأحد، ولا تكون اختصاصات مختصة لها البلد بعمل معين. طيب، كيف إحياء الأرض الموات؟ ذكر المؤلف رحمه الله بما يحصل الإحياء، فقال: فمن أحياها بحائط، هذا أولا، أن الإحياء يحصل بالتحويط، أن يبني جدارا منيع يحيط بها ويحميها، ويكون كما جرت به عادة أهل البلد. ومعنى منيع ألا يدخل إلى ما وراءه إلا بباب. إذن يحوطها، يحوط هذه الأرض، هذا أول ما يكون فيه الإحياء. أو حفر بئرا، هذا الأمر الثاني مما يحصل به الإحياء، هو حفر بئر في الأرض الموات ووصل إلى الماء، فهذا يكون إحياء، يحفر بئر إلى أن يصل إلى الماء. أو إجراء ماء إليها، هذا الأمر الثالث مما يكون به الإحياء، وهو سوق الماء وإجراؤه إلى الأرض الموات من عين أو نهر ونحوهما. أما سقيه بماء المطر ما يكون إحياء. طيب، أو منع ما لا تزرع معه، هذا الأمر الرابع مما يكون أو يحصل به الإحياء، وهو قلع الأشجار والأحجار المانعة من زرعها وسقيها، ويزيل عنها ما لا يمكن زرعها معه. نعم، هذا ما يكون فيه الإحياء، يعني يزيل في الأرض الأشياء التي تؤثر على الزراعة ولا يمكن الزرع معها، فكالأشجار والأحجار المانعة من زرعها وسقيها. فمثلا فيها أشجار وحشائش لا يمكن زرعها معها، فجاء بحراثة وقلعها، فهذا إحياء، يعني يشيل الذي لا ينفع. ملكها بجميع ما فيها، نعم، يعني إذا فعل الماضي من الإحياء الأمور التي تتم بها الإحياء، فقد ملك الأرض ومنافعها ومعادنها الباطنة ملكا له شرعا. لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق، رواه البخاري. وعن سعيد بن زيد عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم لعرق ظالم حق، رواه أبو داود. نعم، وهنا مسألة مهمة أيها الإخوة، هل يشترط إذن الإمام لإحياء الموات؟ اختلف العلماء على قولين. القول الأول أنه لا يشترط، وهذا مذهب الجمهور، ما يشترط إذن ولي الأمر. للحديث السابق: من أحيا أرضا ميتة، فالرسول عليه الصلاة والسلام حكم بملكية الموات لمن أحياه، ولم يذكر إذن الإمام. واستدلوا أيضا بأن أرض الموات ليست ملكا لبيت المال، بل هي مال مباح كالاحتشاش والاحتطاب، والمباح لمن سبقت يده إليه، وقد سبقت اليد إليه بالإحياء فهو لمن أحياه. القول الثاني أنه اشترط إذن الإمام، وهذا مذهب أبي حنيفة، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن الأرض الموات في سلطان الإمام، ويعتبر بولايته على البلدان واضع اليد عليها، فلا يستولى على ما تحت يده إلا بإذنه. الثاني أن الإحياء من غير إذن الإمام قد يدفع إلى التزاحم والنزاع. طبعا الصحيح القول الأول أنه لا يشترط إذن الإمام، لكن في هذا الزمان ينبغي أن يكون بإذن الإمام. لماذا؟ لأنه يحدث، نسأل الله السلامة، يحدث فيه منازعات وخصومات. لو فتح المجال الآن في هذا الزمان، فتح المجال كل أحد يحيي أرض، صارت فيه نزاعات وخصومات، وذهب كل شخص لأرض وقال: هذا أنا حييتها، وهذا يقول أنا حييتها، ويبدأ الناس كلهم يحيي أرض، وتصير منازعات، وهذه أرض جدي وهذا أرض أبي. فالله المستعان، الآن كما تعرفون تصير قتل عشان بئر، قتل بين عيال أم، قتل بين أناس من أجل بئر. فلذلك في هذا الزمان، في هذا الزمان نقول لا يجوز إلا بإذن الإمام. ولذلك الآن عندنا في الدولة السعودية ما يجوز هذا الأمر إلا بإذن الإمام، دفعا للمفسدة، تصير مفسدة عظيمة، خاصة مع ذهاب الدين وحرص الناس على الولاية وحرص الناس على المال وحرص الناس على هذه الأمور. يبدأ كل شخص يأتي ويحيي أرض ويقول: أنا حييتها، وهذا يحيي أرض الفلانية، وتصير منازعات وخصومات. فالراجح في هذا الزمان أنه لابد من إذن الإمام. قال: إلا المعادن الظاهرة، أي ولا يملك بالإحياء المعدن الظاهر، وهي التي لا تحتاج إلى عمل، بل يتوصل إليها بلا مؤنة، كالملح والجص والكحل، فهذه لا يجوز إقطاعها، بل الناس فيه شركاء، كالكلاء ومياه الأدوية. إذن خلاصة الباب أن الأرض تحيا بهذه الأمور: إذا حاط أو بحائط منيع مما جرت به العادة، بحديث من أحاط حائط الأرض فهي له، والمقدار المعتبر بالحائط ما يسمى حائطا في اللغة. أما لو أدار حول الموات أحجارا ونحوها كتراب أو جدار صغير لا يمنع ما وراءه، أو حفر حولها خندقا، فإنه لا يملكه بذلك، لكن طبعا يكون حق به من غيره. الثاني قلنا حفر البئر فوصل إلى مائها فقد أحياها، فإن حفر بئر ولم يصل الماء لم يملكها بذلك، وإنما يكون حق بإحيائها من غيره لأنه شرع في إحيائها. طيب، أيضا إذا أوصل إلى الأرض الماء كما قلنا، ماذا؟ من نهر أجراه من عين أو نهر أو نحوهما، فقد أحياها بذلك، لأن نفع الماء للأرض أكثر من الحائط. والأمر الرابع الذي ذكره المؤلف، إذا حبس على الأرض الموات الماء الذي كان يغمرها ولا تصبح معه للزراعة. نعم. قال المصنف: وإذا تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا أو حفر بئرا لم يصل مائها أو أقطع أرضا فهو أحق بها ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم. نعم، التحجير هو أن يشرع في الإحياء ولا يتمه، هذا هو التحجير. والفرق بينه وبين الإحياء أن المحيي يملك ما أحيا، أما المتحجر فهو أحق بالأرض من غيره، كالملأ والعشب، حين الإنسان لو جاء العشب في البر فهو أحق به من غيره لكن ما يملكه، فكذلك التحجير. مثال: جاء إنسان إلى أرض وأدار حولها أحجارا، فهذا تحجير ليس إحجار، ليس إحياء، لأن الإحياء لابد أن يحيطها بحائط منيع، هذا ما استطاع أن يحيطها بحائط منيع، بإحجار، أحاطها بإحجار صغيرة، هذا إقطاع، إقطاع، هو أحق بها من غيره لكن ما يملكها لأنه ليس إحياء. مثال: لو بنى حول الأرض جدارا قصيرا فهذا يقال له تحجير ولا يقال له إحياء. مثلا: حفر بئرا للوصول للماء والماء 100 متر، فلما حفر 70 متر توقف، فهذا يسمى تحجيرا ولا يسمى إحياء. نعم، هذا التحجير. قال: وإذا تحجر مواتا بأن دار حوله أحجارا أو حفر بئرا لم يصل مائها أو أقطع أرضا فهو أحق بها لكن ما يملكها، كما قلنا لو إنسان جاء لبئر في البر هو أحق به من غيره لكن ما يملكه، كذلك هذه ما دام أنه لم يتم الإحياء فهو أحق بها من غير لك ما يملكها. أو أقطع أرضا فهو أحق بها، يعني يقطعه الإمام أرضا فهو أحق بهذه الأرض من غيره، لكن ليس له أن يتصرف بها، ليست ملك له، لكن أعطاه الإمام، أعطاه هذه الأرض، قال هذه لك مدة. والإقطاع والإخوة 3 أنواع: أول، إقطاع تمليك، أن يملك الإمام أو نائبه أحد من المسلمين أرضا كأرض المنح في هذا الوقت. الثاني، إقطاع إرفاق، لأن يعطيه أرضا يتفق بها كالأراضي التي تعطى للباعة يبيعون عليها بضاعتهم كأسواق الجمعة الموجودة الآن، هذه تعتبر إقطاع إرفاق عشان يتفقون الناس يبيعون أغراضهم فيها. الثالث، إقطاع واستغلال، أن يقطع ولي الأمر أو نائبه أحد من المسلمين أرضا يستغلها بالزراعة مثلا، ثم إن شاء رجع وإن شاء ملكه إياها. إذن فمن أقطع أرضا غير إقطاع التمليك فهو أحق بها من غيره لكن ليس له أن يتصرف بها، ولهذا قال: ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم، أي لا يملكها بهذا التحجير، فليس له أن يبيع أو يهب ولا يتصرف، ولا أن يتصرف حتى يحييها بما يحصل به الإحياء بالأمور الأربعة التي سبقت قبل قليل. وهذا الفرق بين الإحياء والتحجير. نكتفي بهذا، نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لنا في العمل الصالح، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.